ما الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا اشدد يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسبا قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه ليستفيد منه المسلم وتستفيد منه من المسلمة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم الإيمان والتقوى.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. تكلمنا في الحلقات الماضية عن شيء من هذا الباب، وعلنا أن نختم هذا الباب بإذن الله جل وعلا في بعض المسائل المتبقية من هذا الباب. علنا أن نبتدئ لقاءنا حول الكلام عن مسألة إنزال المني وتأثيره في الصوم أو عدم تأثيره والمني كذلك. بعض الناس يسأل عن الذين يكررون النظر فينزلون، هل إذا نزل المني هل يتأثر صومه أم لا؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شهر رمضان له مكانة ومنزلة، وهو موسم عظيم تضاعف فيه الأجور. شهر رمضان محل الصيام الذي هو ركن من أركان دين الإسلام، ومن هنا فإن المسلم حريص على صيانة صيامه من كل ما يؤثر فيه، ومن ذلك أنواع المعاصي والذنوب. فإن الإنسان عندما يفعل شيئا من المعاصي ينقص هذا من أجره وثوابه، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن العلة والمعنى الذي من أجله جاء الشارع بالأمر بالصيام هو تحصيل التقوى في القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمعنى المقصود من الصيام الذي قصده الشارع هو تحصيل التقوى. فإذا كان الصائم سيعصي الله جل وعلا في أثناء صومه، فمعناه أن المعنى الذي من أجله شرع الصيام لم يتحقق على وجهه المطلوب بالنسبة لهذا الصائم. ولذلك فبمناسبة هذا السؤال المتعلق بتكرير النظر، أنصح إخواني جميعا أن يتقوا الله عز وجل في أبصارهم، وخصوصا في أيام صيامهم، ألا يصرفوها فيما لا يحل لهم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس كما ورد في الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. ورب العزة والجلال يقول في كتابه العظيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومن هنا فالوصية للجميع بحفظ جوارحهم، وخصوصا البصر، من رؤية ما لا يحل لهم، خصوصا في أيام الصيام. وعلى أولئك الذين يتسببون في تجريح صيام الناس وتنقيص أجرهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في المؤمنين. فالمرأة التي تخرج متبرجة عليها أن تتقي الله وتخشى على نفسها، فإن كل ناظر نظر إليها فإنها تحوز إثما مماثلا لإثم الناظر إليها، زيادة على إثم تبرجها وسفورها. وهكذا أيضا أولئك الذين يمتلكون الصحف والمجلات ويطبعونها ويطبعون فيها صور النساء ونحوه، فهؤلاء عليهم وزر عظيم لكونهم قد جعلوا هذه الصور في جرائدهم ومجلاتهم، ويكون عليهم إثم ووزر مماثل لوزر وإثم كل من شاهد تلك الصحف. قد يقول بعض الناس نحن نرى شاهد هذه الصحف ولا تتعلق بها قلوبنا، ننظرها مجرد نظر، فنقول مجرد النظر ولو لم يكن بشهوة ولو لم تتحرك لذة عند الإنسان يأثم به، لأن الله قد أمرك بغض بصرك، فعندما لا تغض البصر تكون بذلك قد خالفت أمر الله جل وعلا. وهكذا أيضا أصحاب القنوات التلفزيونية عليهم أن يخشوا من ربهم جل وعلا، يخشوا من العقوبات الأخروية والعقوبات الدنيوية، فإن الإفساد في الأمة بإخراج هذه الصور العارية أو إخراج تلك التماثيل والمسلسلات التي تحث الناس وترغبهم في التبرج والسفور وتجعله أمرا معتادا عند الناس، هذه على ملاك هذه القنوات إثم، وعلى كل عامل في هذه القنوات في هذه البرامج إثم مماثل لإثم من شاهد تلك البرامج وتلك اللقطات الممنوعة العارية. وبالتالي فالوصية للجميع بتقوى رب العزة والجلال، ونخوفهم من عقوبات الله الدنيوية والأخروية. تلفتوا حولكم، كم من إنسان كان يماثلكم انتقل إلى الدار الآخرة وهو الآن يحاسب، كم من إنسان كان مماثلا لكم في المال قصمه الله في الدنيا وأفقره بعد أن كان غنيا وأمرضه بعد أن كان صحيحا، أفلا تخشى على نفسك أن يصيبك مثل ما أصابهم؟ والله جل وعلا قادر على ذلك، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كلمة من حرفين كن فيكون. ولذلك الوصية لهؤلاء جميعا بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يستجلبوا لأنفسهم آثاما ومعاصي كثيرة. بعض الناس قد يخفي نفسه عن الناس، يكون مالكا لجزء من هذه القنوات فيخفيه حياء من الناس أو رغبة في أن لا يكلموه ويكثروا عليه الكلام، فحينئذ نقول ألا تخشى من ربك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك فالوصية لهؤلاء أن يتقوا الله. كون قناتك قد جلبت لك مالا، هذا المال والله لن يفيدك ما دام أنه كسب خبيث، فإنه لن تكون منفعته حقيقية، لن يبارك لك في هذا المال، لن تجد له لذة، بل ستزهق به وتتعذب به، وذلك لأنك قد كسبته من أمر مخالف للشرع. أما بالنسبة لهذه المسائل التي ذكرت من مثل من استمنى أو مثل من كرر النظر أو من مثل من قبل أو باشر، هل هذه الأفعال تؤثر على صوم الإنسان وهل هي مفسدة للصوم أو لا؟ فنقول إلى هذه الأفعال على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا ترتب على هذه الأمور نزول المني، فإنه حينئذ يفسد صوم الإنسان به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل عن الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته من أجل الله عز وجل. النوع الثاني من فعل هذه الأمور لكنه لم ينزل شيئا، فمثل هذا نقول قد نقص من أجل صيامه بقدر هذا الفعل إن كان معصية، ولكنه لا يؤثر على صحة الصوم، يتم صومه. والأمر الثالث أو النوع الثالث من أنزل المذي ولم ينزل المني، والمذي هو الذي يخرج إما بدون دفق لينا قليلا قليلا ليس مثل المني، أو يكون قد خرج بدون شهوة أو بدون لذة. فمن فعل هذه الأمور فأمذى ولم يمني فإنه حينئذ يعد آثما وعاصيا وقد نقص أجر صيامه. لكن هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ ذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه يفطر بهذا، وقالوا بأنه قد قضى شيئا من شهوته فيفسد صومه بهذا. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي بأنه لا يفسد صومه بهذا، وذلك لأن هذا الخارج لم يخرج بشهوة، لأن المذي ليس من شرطه الشهوة. قالوا ولأن الأصل في المفطرات أنه لا بد لها من دليل، ولم نجد دليلا يدل على أن هذا الأمر من مفطرات الصيام، ولم يقع عليه إجماع. ولعل القول الثاني هذا أرجح القولين، فلا يفطر الإنسان به. نعم،
أحسن الله إليك. انتقال المني يا شيخ هل يفطر؟
نعم، انتقال المني في البدن بدون أن يخرج الصواب أنه لا يؤثر على صحة الصوم، والصواب أيضا أنه لا يوجب الاغتسال كما تقدم معنا في باب، وذلك لأن ترتيب حكم شرعي على أي فعل يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يدل على فساد الصوم بانتقال المني داخل البدن بعدم خروجه. من المسائل المتعلقة بهذا ما لو فكر فأنزل، مجرد تفكير وخيالات في ذهنه، ونقول مثل هذا لا يحسن بالإنسان أن ينطلق معه، وينبغي به أن يقطعه لئلا يورثه هذا وساوس في نفسه، ولئلا يحاول بعد ذلك أن ينقله من جانب الخيالات إلى جانب الحقائق. ولذلك على الإنسان أن يحاول قطع هذه الوساوس من نفسه. لو حصلت من الصائم هذه الخيالات فأنزل بناء عليها فإنه لا يفطر بذلك، لأن الإنزال لم يحدث بسبب ناشئ عنه. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، وإنما بقي على جانب الوساوس، وبالتالي فإنه لا يؤثر على صحة صومه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا من رأى الاحتلام في الليل أو في المنام، من رأى الاحتلام في المنام فإنه لا يفسد صومه بهذا، لأن هذا الاحتلام ليس بيد الإنسان، وإنما هو أمر إجباري يصل إليه ولا يتمكن من قطعه، فحينئذ لا يؤثر على صوم الصائم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الاحتلام ينبغي أن يعلم بأنه رؤية الماء، يعني لو ورد على الإنسان أحلام في منامه أنه يجامع ولم يرى بللا ولم يرى ماء فإنه لا يعد محتلما ولا يجب الغسل به. وأما من رأى الماء فإنه يعد محتلما ولو لم يرى أحلاما في أثناء نومته. من المسائل المتعلقة أيضا بهذا أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا، مثال ذلك من جامع ولم يغتسل حتى أذن عليه الفجر فاغتسل بعد أذان الفجر، فمثل هذا لا يؤثر على صحة صومه. قد ورد في حديث أم سلمة وأم حبيبة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم، فدل هذا على أنه لا مانع من تأخير الاغتسال بالنسبة للجنب رجلا كان أو امرأة، ولو أخره إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن لا يؤخره إلى طلوع الشمس، يعني يجب عليه أن يصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، ومن ثم لا يصح منه تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس. أيضا مثل هذا المرأة إذا حاضت أو طهرت، إذا حاضت أو نفست وطهرت وتوقف الدم عندها قبل الفجر فأخرت الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر، فحينئذ نقول إذا نوت الصوم من الليل فإنه يصح صومها ولو كانت قد أصبحت باق عليها آثار الحيض وهي لم تغتسل بعد. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك يا شيخ. بالنسبة للحديث السابق يعني من أكل أو شرب ناسيا، بالنسبة لهذا الناسي إذا تذكر ماذا يصنع واللقمة في فيه، وكذلك من يرى هذا الناس هل يجوز له أن يسكت لأن الله أطعمه وسقاه كما ورد في الحديث، وهل هذا يعني اعتراض على طعمة الله له أو أنه ينكر عليه؟
من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو قول الجمهور خلافا للإمام مالك، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شارب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما ورد ذلك في الصحيحين. وبالتالي فإن هذا لا يؤثر على صحة صومه على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو قدر أنه بدأ الأكل ناسيا فتذكر في الأثناء فحينئذ لا يدخل جوفه بعد التذكر شيئا من الطعام، فإذا كان هناك طعام بيده أعاده، وإذا كان هناك طعام في فمه أخرجه، لأن الفم من ظاهر البدن على ما تقدم. وأما ما كان ما وصل إلى بطنه أو كان في حلقه فحينئذ قد تجاوز مكان الإفطار، وبالتالي فإنه لا يلزم بإخراجه ولا يلزم أن يتقيأ، بل لو تقيأ لا فخرج القي فإن ذلك يفسد صومه، فحينئذ يواصل على ما هو عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما ورد في الخبر. إذا شاهد الإنسان غيره يطعم وهو صائم فحينئذ يشرع له على الصحيح أن يذكره بأنه صائم، ويذكره بأن الطعام لا يصح تناوله لمن كان صائما، وذلك لأن هذا من النصيحة ومن الدلالة على الخير ومن الإرشاد، وبالتالي فإنه يشرع للإنسان أن يذكره. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذه المسألة أن بعض الناس عندما يؤذن الفجر تجده يستمر في أكله وطعامه وشرابه، هذا خطأ، فإن الواجب على العبد أنه بمجرد طلوع الفجر أن يتوقف عن الأكل والشرب، وإذا كان المؤذن مأمونا وعارفا بالوقت فإنه بمجرد بدء المؤذن في أذان الفجر يتوقف الناس عن الطعام والشراب. وما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن كان الطعام أو الشراب في يده أن يواصل طعامه أو شرابه، فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من هو ضعيف لا يعول على روايته. نعم
أحسن إليك، ولكن تتمة للسؤال السابق، هل في اعتراض على طعمة الله؟
نعم، ليس في اعتراض على طعمة الله، بل في اعتراض أو فيه تذكير للغافل، فيه تذكير للغافل، وبالتالي فإنه يشرع ويستحب لمن رأى صائما يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بذلك.
وهل السكوت فيه تعاون على الإثم؟
ليس هناك إثم ولا يلحقه حرج بسكوته، لكنه فوت على نفسه الأجر والثواب.
جميل، أحسن الله إليك وبارك فيك. بقي لنا حقيقة يعني بعض المسائل في هذا الباب. بعض الناس يسأل عن استخدام فرشة الأسنان والمعجون والغرغرة الدوائية في نهار رمضان.
بالنسبة لاستعمال الفرشة هذا لا يؤثر على صوم الإنسان على الصحيح، قد سواء استعمله في أول النهار أو في آخره، والصواب أن السواك يجوز استعماله وهذا مماثل له. وأما بالنسبة للمعجون فإنه يخشى من وصول شيء إلى الجوف بسببه، وذلك لأنه أولا له مواد قد تتجزأ فتدخل في الجوف، ولأن له رائحة قوية وطعما خاصا يجده الإنسان في حلقه، ولذلك حسب الإنسان لا يستخدم معجون الأسنان في أثناء نهار الصيام ويترك استعماله لوقت آخر. والسواك فيه من المواد والخصائص ما قد تربو عن استخدام المعجون، ومن هنا فإني أنصح بعدم استخدام هذا المعجون، ولكنه لا يفطر إلا إذا دخل منه شيء في الجوف وكان صاحبه متعمدا لذلك ببلعه بريق أو نحوه. نعم.
جميل، شيخنا حفظك الله، من أكل أو شرب أو جامع ظانا أنه بليل فتبين له أنه نهار، أو ظن دخول المغرب ولم يدخل بعد.
نعم، هذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة من جهة هل هو شك أو ظن أو يقين. هل تبين أن الواقع مماثل لظنه واعتقاده أو أنه مخالف؟ كل هذه مسائل يحتاج إلى البسط فيها. ولذلك أنا لعلي أستخدم أو أذكر عددا من المسائل المتعلقة بالباب السابق قبل أن أدخل في هذه المسألة، ولعل نرجع طيب بحث هذه المسألة. أذكر المسألة الأولى: من طار إلى حلقه غبار أو تراب أو ذباب بغير قصد منه فإن هذا لا يؤثر على صحة صومه، وذلك لأنه لم يقصد إدخال هذه الأشياء في الجوف. أيضا من أصبح وفي فمه طعام فقام بمجه وإبعاده عن فمه فهذا أيضا لا يؤثر على صحة صومه، وذلك لأن الفم من ظاهر البدن وما وجد فيه من طعام فإنه لا يؤثر على صحة صوم الإنسان. وأما إذا ابتلعه فإن معامدا قاصدا ذاكرا فإن هذا يؤثر على صحة صومه ويبطل الصوم بهذا، أما إذا ابتلعه بدون قصد فإنه لا يؤثر بمثابة الناسي. وهكذا لو كان في الفم طعام قليل فورد عليه اللعاب فحلله ودخل في الجوف، فحينئذ نقول ننظر إن كان يمكنه إبعاده وإزالته فبالتالي يتعين عليه ذلك، ولو أدخله في جوفه بعد هذا فإن صيامه يعد صياما باطلا يطالب فيه بالقضاء. أما إذا بلع الطعام الموجود في فمه مع ريقه بدون قصد وبدون تعمد فإنه حينئذ يصح صوم الإنسان ولا يطالب بالقضاء. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا: ما لو دخل الماء في جوفه مع المضمضة أو الاستنشاق، فحينئذ نقول هذا دخل بغير قصد وبالتالي لا يؤثر على صحة صوم الصائم، وإن كان على الإنسان أن يتحرز في حال الصوم كما ورد في الحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفيه دلالة على أن المضمضة والاستنشاق لا ينبغي المبالغة فيهما بالنسبة للصائم، وفيه دلالة على أن المبالغة ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لأوجبها على الجميع، فلما استثنى الصائم دل ذلك على عدم وجوبها. هذا شيء من مسائل الإفطار والمفطرات والمفسدات والمؤثرات على صوم الإنسان. نعم.
طيب الشيخ، ثمة مسائل واقعية: أصحاب الربو الذين يحصل لهم ضيق أحيانا وحشرجة يعني في نهار رمضان أو في وقت الصيام، بعضهم يقول أنا أستعمل بخاخ مثلا على أساس أنه يعني تفتح الشعب الهوائية عنده، هل يجوز استعمال هذا البخاخ وقت الصيام؟
أولا، إذا احتاج الإنسان إلى أي دواء فينبغي به أن لا يتردد في تناول الدواء ويفطر ويقضي يوما مكانه، فإن هذا أحب إلى رب العزة والجلال وأبقى للبدن وأعظم للأجر والثواب. وأما إذا كان يتمكن الإنسان من التخلص من هذه الأدوية في وقت الصيام ولا يلحقه ضرر بهذا، فحينئذ نقول له احرص على الصيام ولا يحل لك ترك الصيام. يبقى هنا مسألة، وهي متى يكون المرض مبيحا للإفطار، لعلنا نتركها في وقتها. وهنا أيضا مسألة متعلقة ب يعني البخاخ الربو، له في بعض البخاخات كلها مادة وجرم وسائل، هذا السائل بعضه يكون في الفم ولا يدخل في الجوف، ويستفيد الرئة من الهواء الذي يمر على هذا البخاخ الذي في الفم، فمثل هذا لا يؤثر على صحة الصوم لأنه لم يدخل في جوفه شيئا. وقد يكون هناك بخاخات تدخل في الجوف فهذه تؤثر، وغالب البخاخات الموجودة عندنا بخاخات الربو وغيره لا تدخل في الجوف وإنما يجعلها الإنسان في فمه، يأتيها الهواء ويأخذ بعض المواد الموجودة فيها فيدخلها إلى الرئة فتتوسع الشعب الهوائية، فمثل هذا لا يؤثر على صحة صوم الصائم.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا وبارك فيك شيخنا على ما قدمت ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. بهذا السؤال نكون قد ختمنا مشاهدينا الكرام حلقتنا هذه. شكرا لكم على متابعتنا عبر هذه القناة، شكرا لكم على متابعتنا في هذا البرنامج. أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والسير على نهج المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا.